بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن العلاقة بين أجيال الأسرة اليوم، الأجيال الثلاثة، الجد والأب والابن، الجدة والأم والحفيدة، لا شك أن هذه العلاقة مهمة للغاية في هذا الزمن الذي كثرت فيه الانشغالات والانحرافات. قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم. فجعلنا خلائف، يعني نعمر الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني في الأرزاق والأخلاق والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك عز وجل، وكل تفاوت في الخلق فإنما هو صادر عن مشيئته وحكمته تعالى. وإذا كان من المشهور تفاوت أحوال كل زمان عما كان قبله وكل جيل عن الذي سبق، فلا شك أن هذا الاختلاف سيؤثر في أحوال أهل الزمان وعاداتهم وأخلاقهم. الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. وإذا كان الاختلاف بين الجيلين أمراً تقتضي طبيعة الحياة واختلاف الأحوال، فإن هذا لا يكون عيبا إذا أحسن التعامل معه. وأما أن تتحول القضية إلى صراع بين الأجيال وتفكك وانهيار، فلا شك أن هذه كارثة اجتماعية كبرى. إذا كان تتابع النسل والذرية أيها الإخوة والأخوات هو من نعمة الله على عباده، كما قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. معنى ذلك أن عمران الكون يكون بتلاحم هذه السلسلة الاجتماعية الأسرية، الأجداد والآباء والأحفاد، والتواصل بين وشائجها. وإذا كان التفاوت بين كل جيل وجيل أمرا مشهودا ومعروفا منذ القدم، فنحن الآن في هذا الزمن، زمن الفضائيات والشبكات، صار عندنا طفرات وقفزات، وصار هناك هوات وفجوات، وتغيرت الأحوال. وهنا يجب أن نستدرك القضية بتربية سريعة والتفات وخطة إنقاذ عاجلة لإصلاح من خرق. إذا كان التفاوت بين كل جيل وجيل أمرا مشهورا، فإننا لا يصح أن نقول إن هذا معناه الرضا بما حصل من التباعد والجفاء والعداوات والتنافرات التي نجدها كثيرا في هذا الزمن. إذا مجلس الأنصار خف بأهله، يعني ذهبوا وماتوا، إذا مجلس الأنصار خف بأهله وحلت بواديهم غفار وأسلموا، فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعلم. جيل الأبناء نعم يختلف عن جيل الآباء، وجيل آباء يختلف عن جيل الأجداد، لكن نجد الآن أن الهوة تتباعد، يعني أن الفارق بين جيل الأبناء والآباء أكثر من الفارق بين جيل الآباء والأجداد، أكثر من الفارق بين جيل الأجداد وآباء الأجداد الذين سلفوا. ويوجد في هذا الزمان كثير من المستجدات التي جعلت قضية العزوف عن الاستفادة من خبرات الكبار و إعطاء هؤلاء المتقدمين حقهم واتساع الهوى والشكاوى. فمثلا، لماذا لا يسمع أبناؤنا كلامنا في هذا الزمان؟ لماذا لا يستجيب ابني لي كما كنت أستجيب أنا لوالدي؟ لماذا تعتقد بنتي أن تفكيري وتوجيهي رجعي وغير مناسب؟ لماذا لا يخبرني ابني بما يضايقه ويكون في نفسه؟ لماذا لا يرغب ابني في مقابلة أصدقائه، في مقابلتي لزملائه؟ لماذا تصرف بنتي وقتا أطول مع زميلاتي أكثر مما تصرفه معي؟ لماذا لا يرتاح أولادي في المنزل ويفضلون البقاء في المقاهي أو الكافي شوبس ومع زملائهم؟ يقول أحد الأباء: من الفارقات العجيبة أن الأبناء في الماضي كانوا يطلبون رضا الوالدين، ولكننا في الزمن اليوم يكاد الآباء أن يطلبوا رضا أبنائهم. ويقول آخر: إن اللوم يوجه للجيل الحاضر من الشباب الذي يتصف بالعناد والغرور وعدم التماسك وفقدان الانتماء والإحساس باللامبالاة. ولا شك أن هذه الشكاوى التعميمية غير صحيحة، لأنه لا يزال يوجد من الخير في هذه الأمة ومن الصلاح في جيل الأولاد، وهنالك من المحاسن الموجودة الكثير، وإن كانت الشكاوى صارت أكثر من ذي قبل بطبيعة الحال. وإذا كان هذا ما نسمعه من الآباء فإننا في الجهة المقابلة نسمع من الأبناء شكاوى أيضا. للأسف جيل الآباء متشدد في آرائه، ومن الصعب أن يغير قناعاته. آباؤنا لا يتصورون أبدا أنه يمكن أن يكون هناك رأي صائب بخلاف ما يقولونه. لماذا هذا التقديس للعادات والتقاليد؟ لماذا هذا الخوف المفرط علينا بلا مبرر؟ لماذا هذا القتل لطموحاتنا وهواياتنا وميولنا؟ لماذا يظنون دائما أننا لابد أن نكون نسخة منهم؟ يقول أحد الشباب: العلاقة بيني وبين أبي علاقة متوترة باعتبار الفارق الشاسع بين تفكيري وتفكيره، فوالدي بالإضافة إلى فارق السن الذي بيننا فإنه لا يكاد يحسن التعامل معي في الأساليب، وأنا أستشير أخي أكثر مما أستشير أبي بكثير، فإن أخي يتفهمني أكثر مما يتفهمني أبي في كل قضية من قضايا حياتي. يقول آخر: لقد فهموا مسؤولياتهم تجاه جيلنا على أنها رعاية، ورعايتهم هذه سرعان ما تحولت إلى وصاية، والوصاية يعني تحكم. ويقول ثالث: الآباء يفكرون بطريقة قديمة، الأبناء يفكرون بطريقة جديدة، أولئك في خندق الرجعية والتخلف، نحن في صف التحضر والتقدمية. الأم تتهم البنت أن تحمل في رأسها أفكارا طائشة، بينما البنت تنظر إلى أمها بنوع من التخلف وأنها تحمل أشياء لا تناسب هذا العصر. الآباء أكثر خبرة نعم، لكنهم أقل ثقافة من الأبناء، هكذا من وجهة نظر بعض الأبناء. الآباء يفرضون آراءهم والأبناء لا محيص لهم إلا التنفيذ والرضوخ. في ندوة بعنوان: ماذا يريد الأبناء من الآباء، أشار 80% من الأبناء إلى فجوة الأجيال بين الآباء والأبناء طبيعية وليست بمستغربة، أما الآباء فذكر 83% منهم أن الفجوة غير طبيعية. وبسؤال الأبناء عن وجود فجوة أجيال بين الآباء والأبناء، أجاب 88% بنعم، وأما الآباء فأجاب 100% منهم بنعم. اتسعت الفجوة، الآباء يفكرون بطريقة والأبناء يفكرون بطريقة مغايرة تماما. انعكست هذه القضية على ما يشاهد وما يسمع، فظهرت أفلام ومسلسلات تناقش هذه القضية، وأدلى الإعلام المنحرف بدوره في هذا، وصار هناك أفلام ومسلسلات من نوع لن أعيش في جلباب أبي. ولا شك أن عنوان هذا المسلسل يوحي بالتمرد، زرع فكرة التمرد لدى الأولاد. خطوط الاتصال مع الجيل السابق مشغولة أو مقطوعة، حرارة التواصل تكاد تقترب من الصفر في بعض الحالات. أقام كل منهم لنفسه بيتا داخل البيت، أو صار البيت كالفندق، وكل غرفة فيها وسائل اتصالات وهاتف مستقل وتلفزيون وإنترنت، ولذلك كل في جزيرة. قضية سوء التواصل بين أفراد الأسرة اليوم نتجت عنها ارتفاع نسبة الخلافات الأسرية، جمود في العواطف. شاب يقول: تعودنا على صمت والدنا داخل البيت، من المستحيل أن يفتح معنا حوارا أو نقاشا، كثيرا ما أجد والدي جالسا في غرفة بمفرده لا أدخل إليه لكي لا أصاب بالإحراج من طول الصمت بيننا. الانشغال عن الآخر، كل واحد يفكر بحياته وبمشكلاته الخاصة. عدم مبالاة والاهتمام، عدم وجود ثقة الطرفين كل بالآخر، تحطيم بالنقد، عدم المشاركة في المناسبات، غياب قضية الاحترام والتقدير، واليأس من حالة الأبناء والزعم أن التربية لا تفيد فيهم، محاولة الآباء فرض ما يريدونه إجباريا، وبعد ذلك إما أن يكون صاحب شخصية متسلطة فينكسر الولد ويعيش انطوائيا، وإما أن يكون التمرد والعناد ويخرج الولد عن طوع أبيه. إن وجود الحالات الصحية من العلاقات السليمة بين الأجيال في الأسرة ستقود إلى التشبه من الآخرين بهذه النماذج، ولذلك لابد من وجود نماذج صحيحة. من طرق العلاج أن توجد نماذج صحيحة في الأسر، يعني علاقة صحية بين الجد والأب وبين الأب والابن وبين الجد والحفيد، وبناء جدران الثقة وجسور التواصل من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى إزالة هذه الإشكالات، وخلق الرفق من الأخلاق العظيمة المعينة على هذا. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. كفى الهروب، سواء هروب الولد ذكرنا أو أنثى من الأسرة، أو ظاهرة الانسحاب من الأسرة حيث يعيش كل بمفرده ويعيش كل في جوه الخاص، يعتبر البيت بالنسبة للجميع مثل غرف الفندق. انسحاب الشاب من أسرته قد يكون أحيانا إلى وسط إدمان أو إلى أصدقاء سوء، مثلا إلى ناس فاشلين حتى في حياتهم الدراسية أو الوظيفية، وقد يكون إلى أصحاب شهوات ومحرمات وينغمس في الرذيلة، قد يكون إلى لا شيء فيكون انعزاليا منطويا ويترتب على ذلك أمراض نفسية مدمرة. تقول إحدى الفتيات: كان والدي صارما في الأسرة، لا رأي متبادل ولا تفاهم ولا محبة ولا اهتمام، لدرجة أن أحد إخوتي حاول الانتحار وهو يعالج الآن في إحدى المراكز النفسية، والبقية تأخروا في تحصيلهم الدراسي وأصبحوا انطوائيين. وهذا غالبا يوجد عندما تكون شخصية الأب طاغية أو شخصية جبارة. طيب، ما هي الأسباب التي يمكن أن نعيد إليها وجود هذه المشكلة التي نحس بها اليوم بشكل واضح ولا يمكن التعامي عنها، ولا بد أن يتصدى لها المصلحون والأخيار والعلماء وطلبة العلم والدعاة، وهؤلاء هم المعنيون بها أولا، وإذا لم يتصدى هؤلاء لها فمن الذي سيتصدى؟ هل هو صاحب الفكر الغربي مثلا، أو صاحب العقلية المنحرفة المغموس في النفاق مثلا، من أصحاب التوجه التغريبي؟ من الذي سيتولى حل هذه الإشكالات؟ وكيف يمكن أن نسلم مثل هذه القضايا الخطيرة والأمانات إلى ناس عندهم توجه تغريبي أو عندهم توجه منحرف أو يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ ولذلك لما يأتي هؤلاء بطرحهم ويبرزون على أنهم هم أهل الإنقاذ في القضية، وربما تتوجه إليهم بعض الأعناق وتمتد، لكن في الحقيقة سيجد المتبع لهم أنه يتبع سرابا ووهما، لأن الذي لا يقدم الحل من القرآن والسنة ولا يقدم الحل من الدين سيفشل حتما، سيفشل حتما. نعم، قد يوجد بعض العقلاء الذين يقدمون أشياء من سداد رأي أو من خبرة اجتماعية فيها أشياء مهمة جدا تضاف إلى الأمور التي تؤخذ من الكتاب والسنة لكي يمتزج الحل ويكون مفهوما عند الأطراف المختلفة. إذا أردنا أن نحلل أسباب هذه المشكلة، وهي قضية التباعد والانسحاب من الأسرة والتجافي والوجود نوع أحيانا من العداوات والنفور، سنجد أن ثورة المعلومات هذه، التكنولوجيا المعلوماتية أو تقنية المعلومات، قد ساهمت بجزء كبير من القضية وانعكست سلبا على التواصل بين أفراد الأسرة والتجافي. فقديما كانت الأسرة تنشئ الولد مثلا بنسبة 70%، تكون مؤثرات 30% العوامل الخارجية. الآن انعكست القضية وانحسر دور الأسرة، وصار الإنترنت والفضائيات وغيرها من وسائل التقنية في الجوال مثلا يؤثر كثيرا في الأولاد، بحيث صار دور التوجيه الفعلي من الأبوين أو من غيرهم من الأقارب داخل الأسرة لا يتعدى نسبة قليلة جدا. وهذا الانحسار لصالح تلك الوسائل قد جعل استلام تنشئة الجيل الجديد بأيدي الذين يسيطرون على الإنترنت وعلى عالم الإعلام والقنوات، لأن الذي يتحكم في المواقع المشهورة مثلا كيوتيوب مثلا فيسبوك تويتر هو الذي يوجه في الحقيقة عقلية كثير من الشباب والفتيات. ولذلك وراء هذه المواقع جهات ضخمة للغاية، وإذا كان الولد عاكفا على جواله وعلى بريد الإلكتروني وعلى هذه المواقع والمنتديات بساعات طويلة جدا، وكذلك على القنوات الآن، وخصوصا عندما تخرج قنوات الجيل القادم من القنوات التي يختار فيها هو الأفلام وما يشاهده، لأن القضية لن تكون فقط برامج يعني متوالية هو لا يملك إلا أن يتفرج، لا، هو الآن سيختار، ستكون القنوات تعرض في ذات الوقت عدة أفلام مثل قائمة الطعام، فيختار هذا ويحمله ويراه، يختار هذا ويسحبه ويجذبه بتقنية التحميل والتنزيل ويراه. ستكون سرعة التدفق عبر الشبكة بتقنية الفيبر التي وصلت الآن إلى بعض المنازل ستكون عالية جدا، بحيث يأتي تلفزيون أو تقنية تلفزيونية المعروفة بـ IPTV لتكون القنوات على الشبكة، وبالتالي سيختفي الدش، هذا الطبق اللاقط سيختفي تدريجيا، لأن هذه المحتويات أو القنوات ستشاهد عبر الشبكة في هذا الجهاز أو في الشاشة الكبيرة. فمعنى ذلك مزيدا من التسلط لاندماج الجوال والشبكة والقنوات التلفزيونية على عقول أبنائنا وبناتنا، وبالتالي سنتحمل مزيدا من التغيير وعبئا إضافيا من الممانعات ومن الحواجز ومن تنشئة هؤلاء على عقليات أو على مبادئ التي يؤثر فيها معدو وصانعو المعروضات والمنتجات الموجودة في الشبكة والجوال والقنوات. وإذا كانت يعني الأفلام ساهمت بدور كبير في قضية التمرد عند الشباب والفتيات، فمعنى ذلك أن المسألة ربما تزداد وتصل إلى ما يشبه القطيعة ويشبه أيضا العداوة، وهذه قضية خطيرة جدا. ثقافة التمرد أو مبدأ التمرد تشتمل عليه أفكار كثير من الأفلام والمسلسلات والمعروضات. التمرد بعث الجيل على التمرد على الجيل الذي قبله وعلى الواقع المحيط به وعلى الأنظمة وعلى القوانين وعلى الأعراف وعلى طبعا الدين بالدرجة الأولى. التمرد ثم التمرد ثم التمرد، واضح جدا هذه يعني هذا الزخم الكبير الذي تعطيه هذه المعروضات وتصبه في أسماع وأبصار وعقول وقلوب أبنائنا وبناتنا. ثانيا، قضية الفارق الثقافي وإعجاب الجيل الجديد بتحصيل علم. ربما كنا في فترة أو مدة مضت في قضية مكافحة الأمية، وأن يعني الآباء والأمات لا يعرفون القراءة والكتابة. طبعا هذا لا زال موجودا في أجزاء العالم العربي والإسلامي، لكن ونسبة الأمية طبعا فيها أكثر من غيرها، لكن ربما تعلم الكثير من الآباء والأمهات أو وأيضا صار الآن عندهم شهادات. الآن صار هناك أجيال يعني جديدة من أبناء حتى حملة الشهادات والمثقفين، لكنهم مع ذلك يشتكون. والأمية لها أشكال متعددة، أمية القراءة والكتابة، أمية التقنية مثلا، أمية الصحة والتخلف الطبي، في أشكال كثيرة من الأميات. لكن هنالك ولا شك في بعض البيئات التي لا زال فيها الآباء والأجداد لا يعتبرون من طبقة كبار المثقفين، وربما يكون تعليمه إلى حد معين. لما تعلم أولادهم الفجوة التعليمية هذه أثرت بلا شك بين الكبار والصغار. تقول إحداهن عن أمها: أقدر دهشتها حين تراني أمام شاشة الجهاز، أضحك أحيانا وأتجهم أحيانا، تظنني مجنونة، وهي لا تعرف أنني أكلم بشرا من حاء العالم كثيرين ممن يضحكونني ويغضبونني، كيف أشرح لها ذلك؟ كيف أقول لها أن التقنية عالم آخر لتقتنع بجعله يأخذ من وقتي أكثر مما أعطيه لها؟ كثيرا ما تكلمني أمي وتركيزي على الشاشة، وأهز رأسي مجاملة لها إلا أنني لا أفهم ماذا تريد، وبالتالي ستغضب علي. وربما يكون السؤال الذي توجهه ليس جواب نعم أو لا، وإنما جواب في شرح شيء لكنني غير مكترثة بها. التعلق من الجيل الجديد بالتقنية والأجهزة تعلق كبير، هو ربي على هذا من بداية يعني الألعاب الإلكترونية التي كانت موجهة للأطفال حتى في سن الثالثة والرابعة والخامسة، هي نشأت معهم، هي سرت في دمائهم، ولذلك صار هنالك جيل أجهزة، جيل برامج، ليس جيلا اجتماعيا. وإن كانت قضية الانفتاح الاجتماعي رقم 3 من الأسباب التي توجد فجوة، برزت هذه المشكلة بين جيل قد يكون نوعا ما محافظا، عنده أحكام شرعية يحترمها، عنده أدبيات، عنده عادات قيم جيدة، وجيل آخر يعني منفتح تماما، هو منفتح على أشياء غربية، ديانات. الآن مثلا هناك عبادة الشيطان المتنوعة الواجهات الموجودة، حتى قضية الأغاني والموسيقى ونوعية الموسيقى مثلا والأشياء المصورة الموسيقية المصورة، وصارت قنوات الأغاني سواء كانت غربية أو شرقية يعني تصب صبا في عقول هؤلاء الجيل الجديد مثلا ذوقه طعامه الوجبات السريعة مثلا أو نوعية حتى المقاهي التي يعني يدخلها هي تختلف عن ما كان عليه الجيل الذي قبله، ولذلك حتى الذوق والملبس والمأكل والمشرب اصطدم بأذواق الكبار، طريقة التفكير الحكم على الأشياء كذلك، الهوايات القراءات كذلك. تقول إحداهن عن أمها: هوت الأجيال والتعليم والاهتمامات بيننا سحيقة، ومهما كانت تحبني وأحبها فلن نستطيع أن نتقابل إلا لزيارة أقارب أو على مائدة الطعام، حتى في التلفزيون أذواقنا مختلفة، هي تريد قنوات أنا أريد قنوات أخرى، هي لا تحب مثلا الأفلام الغربية أو الأشياء الحوارية أو لا تطيق رؤية أغاني الفيديو كليب مثلا، وتصفها بالخلاعية، تصطدم مع كل مشهد جريء في أغنية أو فيلم. أنا أرى أن الأشياء الجريئة هذه والخروج عن المألوف أنها تعتبر صرخة وصيحة وشيء جاذب، وأجد له في نفسي تقديرا وأجد له في نفسي تشجعا. هكذا صار إذن الجيل الجديد يتلقف الخارج عن الدين وعن المألوف وعن العادات الإسلامية، صار يراه شيئا جذابا، صار يرى الخروج هذا أو التمرد شجاعة، جرأة لها لذة، خالف أخرج. هذا الغزو والبث المستمر على العقول في قضية خارج خالف وأخرج عن المألوف صار لها بلا شك أثر كبير في العداوة بين الجيل والجيل الذي قبله. رابعا قضية اختلاف الزمان وتغير الأحوال، وبعض الأجداد والآباء يحشرون نفوسهم مثلا في كل شيء، ويريد أن لا يتخذ ولد قرارا إلا بالرجوع إليه، وأن لا يتصرف تصرفا إلا بإذنه، وربما تكون هذه الطريقة ماشية مع الجيل الذي قبله، يعني هو يتحمل أباه الجد، يتحمل أباه لما كان يأمره ينهاه، لكن الابن الآن لا يتحمل أباه عندما يأمره وينهاه. كأن القضية صارت في التوجيه تحتاج إلى مراعاة أكثر من ذي قبل، مسألة الأوامر والنواهي، ولا تتخذ قرار حتى ترجع إلي، ولا تفعل شيئا حتى تستأذني، ما صارت مقبولة عند كثير من الأبناء أو الأحفاد. وتذكر بعض الدراسات أن من أسباب الانتحار في المجتمعات الغربية أن ربع من فكروا أو أقدموا على الانتحار فعلوا ذلك بعد أن خاب أملهم في وجود من يسرون إليه بمعاناتهم. إذن أحيانا الشخصية المتسلطة أو العقلية المتسلطة أو قياس الابن، يعني قياس الابن في المعاملة مع أبيه على معاملة الأب للجد خطأ، من جهة أن الزمن اختلف، لكن ليس معنى ذلك أن يترك المجال والحبل على غاربه. صحيح مثلا أن نسبة الأوامر والنواهي ممكن تخف، الأسلوب ممكن يتغير، استعمال أرأيت لو أنك فعلت، يعني تكون القضية أكثر في جانب الترغيب مثلا، أو استعمال الإقناع العقلي بدلا من الأوامر، إيجاد المبررات والأسباب، شرح المبررات والأسباب بنسبة أكبر من ذي قبل. من أول كانت الكلمة واحدة افعل خلاص انتهينا ما تنزل للأرض، الآن لا، الآن الولد إذا ما اقتنع سيتمرد. وقضية النفس المطيعة وحاضر طيب نعم أبشر لم تعد مثل ما كانت من قبل. نعم نحن نريد إحياءها وإعادتها وتكثير، يعني رفع نسبة هذه النفسية قضية الطاعة، لكن حتى نصل لهذه المرحلة سنحتاج إلى تحمل أعباء في مسألة تقديم الإقناعات والأسباب والشرح والمبررات، يعني راح نتعب أكثر في العرض، سنتعب أكثر في التوضيح، سنواجه بأسئلة أجرأ، ولابد نتحمل الجرأة في سبيل كسب الأولاد، كسب الجيل الجديد. خامسا الأعباء الحياتية والانشغال بلقمة العيش، وهذه من أسباب الفجوة أيضا، وقوع الأسرة في طاحونة أعباء الحياة ودوران الأباء والأمات في دوامة البحث عن زيادة الدخل في وقت قد زادت فيه الطلبات وزادت فيه التكاليف، والأمور تتجه إلى تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع وازدياد الفقراء، الأمر الذي يجعل الآباء يبحثون دائما عن مصدر دخل إضافي وانشغال أكبر عن الأولاد بسبب هذا الشيء. وإذا احتاج أن يمتهن أكثر من مهنة ويعمل في أكثر من مكان وربما في ثلاث وظائف حتى يؤمن لأولاده أو لأسرته يعني حياة مقبولة بالنسبة لما يشاهدونه ويقارنون بينه وبين الآخرين، ويرجع معنا ذلك في إلى ساعة متأخرة الليل منهكا متعبا، وكذلك الأم ستعمل لأنه لابد من عمل الأبوين لمواجهة تكاليف الحياة، معنى ذلك انشغال مزيد من الانشغال عن الأولاد، ويصبح الوقت الذي يقضى معهم قليلا، وسيمتد التقصير إلى تربيتهم على الفرائض والواجبات الشرعية وصلة الرحم مثلا، اصطحابهم إلى الصلاة، متابعة مثلا حفظهم للقرآن، أو كذلك تعليمهم أحكام الله تعالى، تربيتهم على الأخلاق والآداب وهكذا. فمن جهة السعي لتلبية حاجات الأولاد المادية هناك سعي واضح، أما قضية السعي في التربية الدينية والخلقية والأدبية فهنالك تقصير واضح أيضا. الله عز وجل قال: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم، المال يلهي أكثر من الولد. قال: وهذا هو الواقع، حتى إن الرجل لا يستغرق اشتغاله بماله عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه. بدائع الفوائد. تشير الدراسات في بعض البلدان أن الآباء يجلسون مع أبنائهم الصغار بمعدل دقيقتين في اليوم فقط، ومع أبناء المراهقين 4 دقائق في اليوم. فيعني ما كان في السابق هذا الانشغال الكبير الذي يؤدي إلى الانصراف وعدم تعود الجيل على أن يجلس مع الجيل الذي قبله، وبالتالي يتكلم وينفتح ويصارح ونقاش مثلا. سادسا، الفارق العمري. فارق السن الكبير بين الآباء والأولاد لا شك أنه سيأتي بنتائج مؤثرة في الموضوع، ومن العوامل المؤثرة تأخر سن الزواج، لأن أنت الآن تتزوج مثلا عمرك 18 سنة، راح يكون الفارق بينك وبين ولدك مثلا 19 سنة، لكن لما تتزوج عمرك 30 سنة راح يكون الفارق بينك وبين ابنك 31 سنة. هذه مشكلة، تأخر سن الزواج يعني زيادة الفجوة بين الآباء والأبناء بطبيعة الحال. تأخر سن الزواج نتيجة غلاء المهور مثلا، تكاليف الزواج البائض التي تجعله حتى يتخرج ويتوظف وفي الوظيفة يعني يقضي وقتا طويلا لتجميع المهر وتأثيث البيت ونحو ذلك، هذا من أسباب تأخر سن الزواج. وكلما ابتعدت المسافة العمرية بين الجيلين ضاقت مساحة التوافق الثقافي والعلمي والفكري بين الجيلين، وصار فارق السن الكبير مؤثرا في مسألة الاقتناع والأخذ والعطاء والفهم والمصادقة للأولاد. فإذا أراد الأب مثلا أن يكون قريبا من ولده الراشد أو البالغ فلا بد أن يتفهم طبيعة هذا السن، فإذا لم يكن بعيد العهد عنها سهل عليه أن يتذكرها وأن يعامل ولده بناء عليها، لكن إذا كان مضت عليها سنوات طويلة جدا يعني عشرات السنين على هذه المرحلة ينسى الأب طبيعة مرحلة المراهقة، وينسى ما مر به هو شخصيا، وينسى حقائق عن هذه المرحلة، وبالتالي يكون ابتعاده عن ولده أكبر، ومقدار ما يشاطر به الولد والاهتمامات المشتركة ستكون أقل، ولذلك يحس الابن بفجوة أكبر. كيف يكون أبي صديقا لي ورفيقا في آن واحد وهو أب، ويتعامل معي بمنظار الأب الودود من جهة وبمنظار الصديق الوفي من جهة أخرى؟ ومن هذا المشهد يمرر الأولاد ملاحظات ونصائح، ويمرر الآباء كذلك أو يأمر الآباء بأشياء لا تجد أحيانا صدرا مفتوحا من الولد بسبب هذه الفجوة، وإنما يحس بالمقابل بنوع من جرح الكرامة ومس الشخصية والإهانة. وأما الولد الذي بينه وبين والده فارق كبير في العمر فهو سيحس بالهوة والفاصل، وعليه مسؤولية في قضية محاولة التقريب من خلال التودد والاحترام والبر والإنصات والحرص على أخذ تجارب أبيه مثلا وسؤاله وعن أيام شبابه وكيف كان. ومن الطبيعي أن الصداقة بين الأب والابن تعني مد جسر المودة والسلام بينهما، وهو باب ينفتح منه كل خير للأسرة وتزول به كثير من العقبات. ومن الأسباب في الفجوة سابعا، التربية بعيدا عن أعين الوالدين، وهذه المسألة لها علاقة بقضية العمل المكثف للوالدين الذي ذكر سابقا، وخروج المرأة للعمل يولد قطيعة بينها وبين أولادها، والوقت الذي يقضيه الطفل في رياض الأطفال أكثر من الوقت الذي يقضيه مع أبويه، وكذلك الذي يقضيه مع الخادمة ربما يكون أكثر من الوقت الذي يقضيه مع والديه. ولما أهمل الوالدان هذا الدور الريادي صارت المسؤولية على أطراف غير موثوقة كالشغالة، ويزداد الانشغال عندما يكون الأب تاجرا أو ذا ثراء ومال، أو مع الأزمات المالية أو التخطيط لأسفار التجارة ومناقشة جدول الأعمال، وقد يكون داعية عنده هم وعنده يعيش دينه ودعوته، وقد يكون أيضا الأب الآن مشغول بالإنترنت، قد يكون بأشياء دعوية أو ردود أو مقالات أو نشر إلى آخره، لكن علاقة مع جهاز مع جماد. بقي العلاقة البشرية الإنسانية النفسية المشاعر. 8 ضعف التدين من أسباب الفجوة. البيوت المؤمنة الصالحة، يعني على الأقل مثلا تدين الأب يدفع للاهتمام بالولد، لأنه يتمثل قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التدين هذا والخوف من الله يجعل الأب يبذل أوقات أكبر من أجل الأولاد والإقبال على الأولاد وتربية الأولاد. كذلك في الصعيد الأولاد، على صعيد الأولاد، تدين الولد يجعله يقبل على أبيه برا به وحرصا عليه وإحسانا إليه واحتساب الأجر في خدمته ومؤانسته والكلام. الآن ماذا تريد بعض الأمهات الكبيرات اللي عمرها 70 سنة؟ ماذا تريد؟ مؤانسة. مؤانسة هي لا تريد أكثر من أن ولدها يأتي يجلس معها ليلاطفها، قصة حكاية موقف طريف. يعني هذا بالضبط ما يحتاجه الكبار. في كبر السن يضعف السمع فيبدأ ينعزل عن الناس لأنه لا يريد مواقف محرجة. يجي واحد يقول له مثلا: متى جيت من السفر؟ يقول: الحمد لله بخير. ما لأن السؤال شيء والجواب شيء آخر، فيبدأ ينعزل. طيب هذا الولد البار الذي سيأتي إلى أمه ويقترب منها عندما تتكلم معها ويرفع صوته لتسمعه ويراعي مثلا الكلام الذي يبعثه على ذلك، ما هو التدين؟ يعني ابتغاء مرضات رب العالمين، يعني يريد الأجر والحسنات يوم القيامة، يعني هو يريد طاعة الله بطاعة والدته أو طاعة والديه. فإذا الذي سيقرب المسافة هو قوة التدين، والذي يبعد المسافة ضعف التدين. ضعف التدين يجعل الأب لا يبالي بالأولاد، ما في إحساس بمسؤولية، ويجعل الابن لا يبر ولا يقترب أصلا ولا يحترم. أما قضية الاختلاف في مستوى وسائل المعيشة وتكاليف الحياة كعامل تاسع في الموضوع، كان القدماء جيلا متعبا في الظروف الخارجية، يعني درسوا في أوضاع صعبة واشتغلوا في أوضاع صعبة حتى يمكن اعتبارهم بمقاييس اليوم أبطالا، يعني كيف استطاعوا أن يعني يبقوا على مسرح الحياة بهذه الظروف الصعبة والأحوال الحياتية يعني القاسية. اليوم الأولاد يعيشون أنواع من الترف: سيارات ومكيفات وهواتف وتلفزيونات وكمبيوترات وشاشات وأنواع من الفواكه والأطعمة واللحوم والحلويات، ويعني أشياء التي انفتحت على الجيل الجديد من ملذات الدنيا ومن وسائل الراحة ومن الألعاب والترفيه ما كانت موجودة عند آبائهم وأجدادهم. طبعا الآن هو جيل الإنترنت، هذا سيكونون آباء، سيخرجهم أولاد. الآن تصير القضية يعني أن جيل اليوم هو صار جيل المستقبل الذي سيتولى التربية، وسنشاهد كيف أن هذا الجيل الذي كان في نسبة التمرد عالية ونسبة الترفيه عالية ونسبة الألعاب ونسبة الترف ونسبة التغريب عالية كيف سيتولى. لماذا إذا نظرنا إلى الغرب قضية إنشاء الأسرة ما صار دافع؟ يعني لذلك صار قضية الشواذ، واحد يعيش مع واحد وواحدة تعيش مع واحدة، يعني من وإذا ما جاء أولاد مو مهم خلاص. وأصلاً ليش يصير في زواج؟ صارت أهمية الزواج أصلاً لأن دافع الغريزة بالحرام متوفر وموجود وخلاص كل واحد عايش وحده. لكن ستنتهي القضية في النهاية إلى إيش؟ إذا كبرت سن هؤلاء ما لهم أسر ولا لهم أولاد يبرونهم ولا عندهم كيانات تحميهم ولا عندهم أحد يتلقون منه توجيهاً، يا إما يكونوا مجرمين أو يكونوا طبعاً في ملاجئ العجزة مثلا. هذول 50 اللي ماتوا في بولندا نتيجة موجة الصقيع قبل يومين كثير منهم، نسبة أكبر منهم كما تقول الدراسة، ماتوا بسبب أنهم مشردون شربوا الخمر وما انتبهوا، يعني لأن شرب الخمر يعطي إيحاء بالتدفئة بينما الجسم يكون لا، طبعا يعيش في حالة صقيع فيموت وهو سكران، يموت وهو سكران. نسبة كبيرة من الذين يموتون من مشردين في شوارع أوروبا وأمريكا في موجات الصقيع نتيجة أنهم مخمورون. فطبيعي إذا ما في أسرة ستنتهي العملية إجرام تشرد أو تكوين بيئات من الشواذ، يعيشون مع بعضهم البعض مثلا، أو شخص مع كلب مثلا في بيت، خلص يقول لي إيش أفراد الأسرة، يقول أنا والكلب أفراد الأسرة. سئلت امرأة أصلا في كندا في مجلس نسائي، يعني كل يقولوا له من أفراد أسرتك، فقالت يعني أنا my dog my cat I have three sons and I have husband، يعني بعد ما خلصت الكلاب والقطط تذكرت أن لها زوجا. طبعا إيش نتيجة التباعد، أصلا لا يمثل زوجها بالنسبة لها شيئا ولا تمثل له شيئا. ولذلك إذا أردنا أن نعرف يعني نستشرف المستقبل في قضية الوضع الاجتماعي هو هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا وأخبرنا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى في الأشياء الاجتماعية، حتى في عالم الخراب الذي يعني يطرأ على الأجيال بهذه الطريقة. ولذلك لازم تولد عندنا الحالة الغربية ردة فعل بمزيد من الإقبال على صيانة الأوضاع الداخلية، إصلاح الأوضاع الداخلية، تعزيز المفاهيم الأسرية، تقوية الروابط الاجتماعية، إحياء هذه التوجيهات القرآنية والنبوية بشأن الأسرة والتواصل بين أفراد الأسرة وأجيال الأسرة، وهو ما تحدث عنه الآن، التواصل بين أجيال الأسرة. طبعا عاشرا من الأسباب الشعور بالاستقلالية، الجيل الجديد يكافح للتحرر من سلطة الذي سبقه، وهذا طبيعي، يعني يريد الابن أن يكون ذا دخل مالي مستقل مثلا، وبالتالي يريد أن يصل بسرعة لمستوى الكبار ويتحرر من سلطتهم. طبعا هو إذا توظف وتزوج صار له بيت خلاص صار مستقلا، ملك قراره تماما، خلاص يقول أنا ماني خاضع لأحد الآن وليس لأحد علي كلمة، وخلاص أنا الآن رب أسرة وأبو عيال. الأب العاقل يتفهم حاجة الولد إلى الاستقلال، وما يحدث عنده من الميل لقضية تحقيق الذات بالابتعاد عن سلطة الأب، هو ينبغي أن يساعده وأن يشجعه بقدر الإمكان، وأن يتعامل معه على أنه رجل قادر على تحمل المسؤوليات وأن يولي هذه المسؤوليات. نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند إن ابني هذا العظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه، فقالت هند قومه فقط فكلته إن لم يسد العرب قاطبة، وهذا كان طبعا إحساس منها. فقضية أنك تحس أن الولد هذا يمكن أن يصنع شيئا وأن يكون شيئا وأن تنظر له بنظرة تفاؤلية وأنه يمكن أن يحقق نجاحات وأنه ليس يعني بمعنى صغير فاشل لا يستطيع أن يفعل شيئا، تبقى تنظر له على أنه صغير، سيبقى صغيرا، وإما أن يتحطم نفسينا ويتمرد عليك. ولذلك لابد من أن تشعره بأنه يستطيع أن يعمل وتثني على إنجازاته الصغيرة لتكبر. العائق الحادي عشر أو السبب في قضية الفجوة عدم شعور الآباء بالحاجة الطبيعية لدى الأبناء، يعني من جهة مثلا الحوار، النقاش، المودة، المحبة، العطف، الحنان وهكذا. طيب حاجة الولد للزواج، طيب حاجة البنت للزواج، هل الأب يشعر بحاجة البنت للزواج ويسعى إلى ذلك؟ لماذا توجد حالات يعني عنوسة أو تقدم في السن لدى كثير من الفتيات أبوها ما هو مهتم فيها ولا مهتم أن يخطب لها ولا مهتم أن يبحث لها عن شخص المناسب، وعنده شروط كثيرة وتدخل جانب العصبيات لتزيد القضية سوءا وتعقيدا. عن ابن جريج قال قلت لعطاء فتاة بكر دعاها أبوها إلى رجل فهويت غيره، واحد ثاني قال يلحقها بهواها. طبعا هذا إذا ما كان الثاني فاسدا، يعني ماشي حاله، ليش لا، خلاص ما دام هويته زوجها إياه، خلاص هي ما تريد الذي أنت أتيت به، هي تريد واحد آخر. طيب الواحد الآخر هذا كيف؟ إذا كان إنسان يعني صاحب دين وخلق، يعني ما عليه ملاحظات جارحة وملاحظات قادحة، إيش المانع، ليش لا، يعني ما دام هذه رغبتها وهذه ميولها ليش لا، ليش، من الذي سيتزوج ومن الذي سيعيش مع ذاك، خلاص هذا اختارت شخصا غير الذي أنت تريد، ولكن يعني ليس معيبا، فلماذا لا تلبى رغبتها؟ طيب أمام هذه الأسباب المذكورة سابقا ما هي العلاجات؟ لا شك أننا إذا أردنا أن نعالج هذه القضية فلا بد أن نوجد منظومة، يعني ليست القضية نقطة ونقطتين، منظومة من الأشياء التي يتم بها العلاج. العلاج يقدم كخطة، العلاج يقدم كمنهج، وهذه بعض الملامح، بعض النقاط في الموضوع. أولا، نظرة الرحمة والإيجابية من كل جيل للآخر. فإذا كان جيل الكبار يرى أن الجيل الجديد لا يتحمل مسؤوليات وأنه طائش بكل المعايير، والجيل الجديد يرى الجيل الأول بعقلية قديمة ومتخلف وأنه عنده يعني تحكم وسيطرة ودكتاتورية، فلا بد إذن أن تتغير النظرة. لازم نعالج النظرة، أنه طيب أنا أبوك أنظر لك على أنك ابن عندك قدرة على النجاح، اتخاذ القرار الصحيح إلى آخره، قد تخطئ وتعلم من خطائك، هذا شيء طبيعي أن يحدث خطأ. فإذا أخطأ عناه وسددناه وقومناه، وليس خذلناه وثبطناه وجعلناه يشعر أنه مهلس. يعني مسألة الاختلاف في الرأي، ينظر الجيل كل جيل إلى الآخر بنظرة سلبية، وهذا لا شك أنه يسبب عائقا. والاختلاف التام لن يأتي بنتيجة في التوصل إلى حل. خالفت في الرأي كل ذي فخر، يا مالي والحق غير ما تصف، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. إذن لابد من اتفاق، حتى يعني الغرب الأعداء الذين بينهم حروب أدركوا أنه لابد من الجلوس للحوار والتفاهم للوصول إلى نتيجة، محاولة عقد مقاربات، وبدلا من الحروب والمواجهات لماذا لا تكون هنالك مشاركات. فصارت النظرة من قبل الأحلاف المتعادية في العالم مختلفة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة، يعني أدركوا أن الحروب ويلات، طيب لا إحنا نعيش في عالم واحد، خلونا نتفاهم. فجلسوا وخرج منها السبعة الكبار والدول مدري إيش ومجموعة كذا وحلف كذا، ليش؟ تفاهموا. فبدلا من أن يصبحوا رؤوسا متناطحة صاروا أمما متوافقة، وصار هناك بينهم كثير من المصالح المشتركة. ما هي الآن المصالح المشتركة؟ ما هي النقاط المشتركة؟ ما هي الحوارات التي تؤدي إلى التقريب؟ هذه المسألة الثانية، وهي جلسات المصارحة، ويتم التعارف فيها على نقاط التوافق والاختلاف، فيكون هنالك تعاون للتقريب ولن يعدم اتفاقا. والرفض والسكوت والانفصام معناه زيادة الفجوة وانهيار الثقة بين الطرفين.